إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، كنتم في الجمعة الماضية مع ذكر شيء من فضائل وخصائص أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي هذا اليوم المبارك نتلاوَن شيئا من خصائص وفضائل عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله جميعا. أيها المسلمون عباد الله، إن النظر والقراءة والتحقيق والتدقيق في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتفاء آثارهم نهج غفل عنه البعض وطوى النسيان ذكره عند آخرين. فبمعرفة سيرهم وفضائلهم يكون ذلك سبب في محبتهم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء مع من أحب يوم القيامة. ولا شك أن التمني وسلوك هذا الطريق، بل هذا من مظاهر علو الهمة عند الرجل إذا انقدح هذا في نفسه وقلبه، أن يحشر في زمرة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما سمعت في الخطبة قبل الماضية أنهم خير الناس. فمحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر فضائلهم والنظر في سيرهم من الأمور العظيمة، خصوصا في مثل هذه الأيام، فإن الحامل لنا على ذكر فضائلهم ومحاسنهم أمور، من ذلك ما تعلمون وتسمعون من الحملة الشرسة عليهم رضوان الله تعالى عليهم والطعن فيهم والكلام فيهم والتشكيك في دينهم وتقواهم رضوان الله تعالى عليهم. ومن ذلك أيضا انفكاك هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة وعدم الارتباط بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فربط كثير من أهل هذه الأمة من شبابها وغيرهم نفسه بغير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فربط الكثير بالفنانين وباللاعبين والممثلين وغيرهم حتى صارت تحمل أسماءهم وصورهم وشعارهم على صدور وظهور كثير من أبناء المسلمين، وربما كانوا يهودا أو نصارى أو كانوا من المسلمين الفسقة والعياذ بالله. كذلك لنعلم جميعا أن هذه الأمة ليس لها تاريخ تعتز به وترفع رأسها به إلا ذلك التاريخ الذي حققه هؤلاء، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان لزاما تبيين سيرهم وذكر فضائلهم ومحاسنهم وخصائصهم رضوان الله تعالى عليهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم كما سمعتم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه، يلتقي نسبه مع النبي عليه الصلاة والسلام مع جده الثامن كعب بن لؤي. أسلم عمر رضي الله تعالى ولد عمر رضي الله تعالى عنه قبل عام الفيل ب13 عاما، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وقبل أن يسلم في حين مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر شديدا على المسلمين، ثم أسلم فكان إسلامه فتحا عظيما ونصرا للإسلام والمسلمين وفرج من ذلك الضيق الذي كان يعاني به أهل الإسلام الذي كان يعاني منه المسلمون. فأسلم رضي الله تعالى عنه فأعز الله عز وجل به الإسلام، كما قالت عائشة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله، قال رضي الله تعالى عنه: لم نزل أعزه منذ أن أسلم عمر. وهذا استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن تفرس في هذا الرجل: لو هداه الله للإسلام لنفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأسلم عمر فأعز الله عز وجل به الإسلام ورفع الله عز وجل به الإسلام وأهل الإسلام. نعم أيها الناس، قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله: عمر وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار هو الصادق المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى البخاري في صحيحه من حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه ابن علي بن أبي طالب قال: سألت أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: فخشيت أن يقول عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، هذا عمر الذي لقب بالفاروق، صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول من جمع الدواوين، وأول من أمر بالتاريخ الهجري لهذه الأمة ليميزها عن الأمة النصرانية رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الفضائل. ومن أعظمها أنه أول من أمر بجمع القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتحت في عهده الفتوحات، فقد فتحت بلاد فارس وبلاد الروم، وسقطت مملكة المدائن على يديه، وقامت في عهده المعركة المشهورة العظيمة التي دنس فيها النصارى وديس على أفواههم وعلى رقابهم والمجوس، وهي معركة القادسية بقيادة خال رسول الله عليه الصلاة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الناس، إن هذا الرجل له خصائص خص بها من بين سائر هذه الأمة وفضائل عظيمة. من خصائصه وفضائله أن بإسلامه أعز الله الإسلام ونصر الله الإسلام، كما سمعت في قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك من خصائصه وفضائله التي خص بها من بين سائر هذه الأمة ومنهم الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان ملهما ومحدثا، ينطق ويتكلم بالصواب، يلهمه الله ذلك، يسدده الله عز وجل فينطق بالحق ويتكلم بالصواب. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يكون في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فمنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل جاء بلفظ الجزم أنه محدث هذه الأمة وملهمها، إن يكن في هذه الأمة ملهم فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء في أحاديث عدة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فضائله وخصائصه التي خص بها وفضل دون سائر الأمة أنه كان يتكلم بالكلام فينزل الوحي موافقا لكلامه ومؤيدا لما قاله ورآه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن ذلك أن الوحي نزل يوافقه في الأمر بالحجاب، فأمر المسلمون بالحجاب وعلى رأسهم أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونزل الوحي موافقا له يوم أن رأى أن يصلى خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونزل الوحي يوافقه في آية التخيير يوم أن حدث ما حدث بين النبي عليه الصلاة والسلام ونساءه، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل الوحي بهذه الآية. ومن ذلك طلبه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الصلاة والاستغفار للمنافقين، فنزل الوحي بذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ومن ذلك ما رآه في أسارى بدر أن يقتلوا، ومن ذلك ما كان يطلبه في تحريم الخمر، فنزلت الآيات موافقة لما كان يرجوه ويطلبه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيرها كثير في كتاب الله. أيها الناس، إن هذا الرجل عظيم، صحابة رسول الله عظماء، فارتباط الأمة بالعظماء هؤلاء دليل وسعي إلى أنها تريد العظمة على من عاداها من أعداء الله عز وجل، وتريد النصر والهيبة، وتريد الإعظام لها في صدور أعدائها. فإن هذا الرجل عظيم عند الله، وهذا أعظم أمر، وهذا من أعظم الأمور والكرامات، أن يكون الرجل عظيم عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على قربه من ربه سبحانه، وخضوعه وتذلله لربه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد جعل الصدق يجري على لسانه وقلبه. روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الصدق على لسان عمر وعلى قلبه. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل القرآن يقول بنحو ما قاله عمر رضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. نعم أيها الناس، من خصائصه وفضائله رضي الله عنه أن الشيطان كان يفر منه ويهرب منه. إن دل هذا على شيء، إنما يدل على عظم ذلك الإيمان وذلك الارتباط القوي بالرحمن سبحانه وتعالى، حتى نفرت منه الشياطين هيبة وخوفا وذعرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا قط لعمر إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم أيها الناس، من خصائصه وفضائله أنه كان صاحب دين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم بها من كرامة، وأعظم بها من شهادة، أن يشهد له بالدين الذي خلقه الله لأجله، لتعلم أنه صاحب دين، فلا تغتر ولا ترتاب بما يقوله المبطلون والمرجفون عن عمر رضي الله تعالى عنه: أتترك شهادة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، أتتركها إلى قول فلان أو غيره من الناس؟ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، إذ عرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، أي في المنام. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال الدين، أي أنه صاحب دين. قال الإمام النووي رحمه الله: ورؤيا، قال أهل العبارة أي من يفسرون الرؤيا، ورؤيا القميص في المنام تدل على الدين، وأما جره للقميص خلفه فهذا فيه بيان، بيان لتركه سنن ومحاسن للأمة من بعدهم، أو كما قال رحمه الله. ومن خصائصه وفضائله أنه كان ذا علم، وأكرم بها من فضيلة أن يكون الرجل ذا علم، فرتبة العلماء عالية، رتبة العلماء رفيعة عند الله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينا أنا نائم إذ أوتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي لعمر رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم، أي أنه كان ذا علم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل كان هذا الرجل رضي الله عنه صمام أمان وحاجز منيع لهذه الأمة من الفتن، كان ذا هيبة ولا إجلال، وكان ذا جلد وقوة في أمر الله سبحانه وتعالى، يهابه الأعداء ويهابه أهل البدع وتهابه الشياطين، فقد كان درعا وحرزا منيعا لهذه الأمة من دخول الفتن عليها. فلما مات اقتحمت الفتن هذه الأمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ونعم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. كيف؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال عمر: ليس عن هذه أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلق. قال عمر رضي الله عنه: أيفتح ذلك الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: فإذا كسر لم يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل يا أمير المؤمنين. قال الراوي: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب، فقلنا لمسروق: اسأله عن الباب، فسأله فقال: الباب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لحذيفة: أو كان عمر يعلم ذلك أنك تعنيه؟ قال: يعلم ذلك كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أمانة لهذه الأمة، كما في حديث أبي سعيد عند الحاكم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا هو المحسوس والملموس والمشهود بعد موت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دبت الفتن في أوساط هذه الأمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الناس، كان الناس يسلمون خفية خوفا من المشركين. عمر رضي الله تعالى عنه أسلم ثم سأل عن أنقل أهل قريش كلاما، أي أشدهم نشرا للكلام والأخبار، فدلوه على جميل بن معمر الجمحي فذهب إليه. قال ابن عمر وأنا أتبعه، فقال: يا جميل، أما علمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال عبد الله بن عمر: فوالله ما راجعه حتى أخذ ثوبه وإزاره يجره، أي قام الرجل منطلقا منزعجا من هذا الخبر أن عمر قد أسلم. قال: فانطلق وتبعه عمر وأنا خلفه حتى وقف بباب المسجد وصرخ بأعلى صوته، وقريش في أنديتهم حول الكعبة: يا قريش، يا معشر قريش، إن عمر بن الخطاب قد صبأ. قال عمر: كذب، بل أسلمت، شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله بن عمر: فقاموا إليه وثاروا عليه يقاتلونه من الصباح من الغداء إلى أن ارتفعت الشمس على رؤوسهم، أي إلى الظهيرة، وهو يقاتلهم ويقاتلونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى انتصر عليهم وهو يقول: افعلوا ما شئتم. فجاء العاص بن وائل السهمي وقال: ما تريدون من رجل اختار لنفسه ما يريد؟ ثم ذهبوا وتركوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: افتح له. قال: ففتحت الباب، أي باب الحائط البستان، فإذا هو عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل له أن يفتح: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت فإذا هو عمر فبشرته بالجنة. نعم أيها الناس، وروى الترمذي في جامعه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح يوما فدعا بلال بن رباح وقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني ما أدخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك قبلي، وإني أدخلت البارحة وإذا أنا بقصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: أنا محمد. قالوا: هذا القصر لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرتك يا عمر. جاء في حديث في الصحيحين أو غيرهما وفي غيرهما أنه وجد بجانبه امرأة تتوضأ، قال: فذكرت غيرتك يا عمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فامتنعت. فبكى عمر وقال: أو على مثلك أغار يا رسول الله؟ إنه عمر رضي الله تعالى عنه، إنه عمر رضي الله تعالى عنه الذي سأل الله الشهادة فاستجاب الله دعوته. صعد عليه الصلاة والسلام يوما على أحد، كما في البخاري من حديث أنس، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إنها مآثر خلدها التاريخ، خلدها التاريخ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنازل سطرها التاريخ رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم. نعم أيها الناس، روى البخاري في صحيحه من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قالت سمعت عمر يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد حياة قضاها في طاعة الله عز وجل وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفر في بدر ولا في حنين، بل ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى الصحابة لم يفروا، وإنما حصل أمر جعلهم يتفرقون، أما هم فقد ثبتوا بجانب رسول الله. ويدل على ذلك لما صعد ودعاهم فاجتمعوا إليه يتسابقون رضوان الله تعالى عليهم جميعا، بعد حياة قضاها في فتح بلاد الإسلام، بعد حياة قضاها في إقامة العدل، حتى لم يختلف في خلافته اثنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في حياة قضاها في الزهد والورع والارتعاد عن الدنيا وزخارفها وزينتها، تقدم يوما ليصلي بالصحابة صلاة الفجر، فدخل عليهم علج من أعلاج المجوس، أبو لؤلؤة المجوسي كان غلاما للمغيرة، صف عمر رضي الله عنه الناس ثم تقدم يصلي بهم، فلما كبر باشره الكلب بطعنات طعنه بها في بطنه رضي الله تعالى عنه، فسمعوه يقول قتلني أو أكلني الكلب، ثم خرج أي أبو لؤلؤة المجوسي لا رحمه الله، خرج وهو يطعن المسلمين يمينا وشمالا حتى طعن منهم 13 رجل، مات منهم 7 رضوان الله تعالى عليهم جميعا، حتى أدركه رجل من المسلمين ألقى عليه برنسا حتى غمته ذلك البرنس، فلما أيقن أنه ممسوك نحر نفسه ثم قتل نفسه والعياذ بالله. ثم حمل عمر حينها إلى البيت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال يا ابن عباس اذهب والتمس وانظر من الذي قتلني، فذهب ابن عباس فرجع إليه وقال يا أمير المؤمنين إنه غلام المغيرة، فقال عمر الحمد لله، ولقد كنت أصنع إليه معروفا لتعلم أن المجوس وأحفادهم وأعوانهم لا يعرفون معروفا ولا يؤثر فيهم المعروف ولا يرعون في المسلمين إلا ولا ذمة. قال رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي لم يجعل موتي على رجل على يد رجل يدعي الإسلام. ثم سقوه اللبن فخرج من شقه، ثم سقوه النبيذ فخرج من شقه رضي الله تعالى عنه، وحينها كان يغمى عليه ثم يقول أقيموني للصلاة، لأنه لم يتم الصلاة، وهو يردد ويقول فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن بجانب رسول الله وبجانب عمر وبجانب أبي بكر، قال وقل لها يستأذنك عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم بأمير للمؤمنين. جلس إليه عبد الله بن عباس فقال يا أمير المؤمنين حكمت فعدلت ابشر يا أمير المؤمنين فأنت على خير يا أمير المؤمنين، حكمت فعدلت، لم يختلف في خلافتك اثنان، فجعل يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: المغرور من غررتموه، لو كان لي ملؤها من الصفراء والحمراء أي من الذهب والفضة لافتديت بهن، يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاضت روحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استجاب الله دعوته، استجاب الله دعوته، وصدق الله قول نبيه صلى الله عليه وسلم أنه شهيد. فلما مات دخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم لما رآه قال: يرحمك الله يا عمر، والله ما خلفت أحدا، والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله منك، أي علي رضي الله عنه يحب أن يلقى الله عز وجل بعمل مثل عمر. إن دل هذا على شيء إنما يدل على حبهم بعضهم لبعض وعلى ألفة بعضهم لبعض. وقد أذنت أم المؤمنين رضي الله عنها في أن يدفن بجانب رسول الله وأبي بكر، ثم دفن بجانبها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا باختصار، وإلا فسيرته عطرة قد دونت فيها دواوين ملئت بفضائله وخصائصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.